الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
ما في عندك باب الوصية في كتاب الله؟
باب الوصية في كتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، ثلاث مرات. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو: كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجس. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رجيل ورواه أحمد والترمذي عن النواسل سمعان بنحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مرجوي. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معد كرب الكندي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المؤلف رحمه الله أورد هذه الترجمة وهذه الآية والأحاديث لأنها تتعلق بأصل من أصول أهل السنة وهي الإيمان بالكتب، وأراد أن يتحدث عن الإيمان بكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، فهو أفضل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنزله على أفضل رسله صلى الله عليه وآله وسلم. أورد أولا قوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا أمر من الله عز وجل لعباده والأمر يقتضي الوجوب، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا دليل على علو الله جل وعلا لأن الإنزال يكون من أعلى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ومعنى من دونه يعني من سواه من عداه، وهذا أمر باتباع القرآن وحده واتباع القرآن اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي للباب الذي بعده، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتباع القرآن واتباع السنة اتباع للقرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذا فيه تذكير العباد وعظتهم بأن يتبعوا القرآن ليس إلا. ثم أورد فيه جملة من الأحاديث، أولها زيد حديث زيد بن أرقم، وحديث رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل بعد أن يحمد المسلم ربه ثم يريد أن ينتقل إلى كلام يؤتى بها للفصل. وقال بعض أئمة اللغة: إن معنى أما بعد مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، معناها مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. والحاصل أنها للفصل، يؤتى بها للفصل والانتقال من كلام إلى كلام. أما بعد، وهذا أيضا قوله خطب فحمد الله وأثنى عليه، في بيان أن السنة عند الخطب هي الثناء، هي الحمد والثناء على الله جل وعلا. وأظن أن قدمنا في أول هذا الكتاب أن المستقر بالاستقراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كتب كتابا يبدأه بالبسملة، وأما إذا خطب فإنه يبدأ بالحمد والثناء. فهذا شاهد ذلك، خطب فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، وإنما أنا بشر. وهذا فيه رد على كل من غلا به، من غلا فيه وأعطاه حقوق الله أو حقوق الرب، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، والبشر لا يستحق شيئا من العبادة. إنما أنا بشر يوشك، ومعنى يوشك أن يقرب ويدنو، يقرب أن يأتيني رسول ربي أي ملك الموت ليقبض روحه. قال: فأجيب الرسول، المراد الإشارة إلى قبض روحه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا تارك فيكم ثقلين. الثقلين مثنى ثقل، وسمي بذلك كما قال النووي لعظمهما وكبر شأنهما سماهما ثقلين. وقيل سماهما ثقلين بثقل العمل بهما. وتنازع العلماء بالمراد بالثقل الثاني، فأما الأول فهو كتاب الله، وهذا لا نزاع فيه. وهذا الحديث الذي معنا يدل ظاهره على أن الثقل الثاني هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قال به جمع من أهل العلم. ولكن قالوا: ليس معنى كونهما ثقلا أن المراد الرجوع إليهما، وإنما المراد الاستفاء بهم خيرا، لأنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 13 صفحة 210 قال عند هذا الحديث، قال: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله، فحض على كتاب الله، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. ثم قال، وهذا محل الشاهد، قال: فوصى المسلمين بهم ووصى المسلمين بهم ولم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم. فوصى المسلمين بهم ولم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم. وهذا ذكره شيخ الإسلام في معرض الرد على الرافضة الذين يقولون هذا الحديث حجة في قبول ما يقوله أهل البيت أو أن أهل البيت هم أحد الثقلين اللذين يرجع إليهما. ولا شك أن أهل البيت لهم منزلتهم عند أهل السنة والجماعة، ومن كان من أهل العلم فله أيضا مزية خاصة، فأهل السنة يتولون أهل البيت ويترضون عنهم ويحبونهم، ولهم زيادة على غيرهم قرابة النسب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم يجعلون بمثابة القرآن. فهذا هو القول الأول، أن الثقل الثاني المراد به أهل البيت، ويكون المراد الوصاية بهم، يعني ثقلين يعني المراد استوصوا بهم خيرا واعرفوا لهم حقهم ومكانتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يقومون بذلك، فهم يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منزلتهم دون الغلو فيهم، ودون أن ينزلوهم منزلة ليست لهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثقل الثاني هو السنة، ويقول إن زيد رضي الله عنه كما صرح بذلك في هذا الحديث في صحيح مسلم قال إني كبرت سني ونسيت، فذكر الحديث فحصل فيه اختصار، وصرح زيد بأنه نسي أشياء. قالوا فلم يذكر الثقل الثاني، ويدل عليه ما رواه الإمام مالك والحاكم وصححه وحسنه الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. قال: فالثقل الثاني هو السنة، وأيما كان فإن أهل البيت لهم نصيب وحظ، ولكن المراد أن الذي أوصى بهم وحث على الإحسان إليهم ووصى بهم خيرا، وليس معنى ذلك أنهم يكونون مرجعا في الدين. نعم، من كان عالما منهم فهو له مزية على غيره من العلماء، أضاف إلى العلم أو اجتمع له مع العلم القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يجعلوا أصلا ويرجع إليهم كما تزعم الرافضة، وأنهم يؤخذ الدين عنهم حتى ولو يعني حصل منهم ما حصل، هذا غير صحيح. والثقل الثاني لا شك أنها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى من الضلالة، وفيه النور المنجي من الظلمات، فهو هدى يهتدى به ونور يستضاء به في ظلمات الجهل والشبهات. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وهذا الوصايا بكتاب الله، خذوا بكتاب الله وهذا أمر، وتمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ نعم، وهذا هو هو الثقل الثاني على قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال إنه لم يقل ثانيهما، ولكنه من ضمن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة أنه أوصى بآل البيت خيرا. قال: وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين. ومراد أنه السبب الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وقيل: حبل الله المراد عهده الذي عهده إلى خلقه وأمرهم به، وحبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن تركه كان على الضلالة. نعم، من اتبع القرآن وعمل بما فيه والتزم بما فيه كان على الهدى والنور، ومن تركه وأعرض عنه كان على الضلالة عن الصراط المستقيم. فالحاصل أن الحديث فيه الوصاية بكتاب الله في قوله: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. قال: وله في حديث جابر، أي ولي مسلم، في حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهذا أيضا وصاية بكتاب الله، يعني اعتصموا به، فإنكم إن اعتصمتم به لن تضلوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالهدى والتحذير من الضلال، وهو متضمن للحث على الوصاية، للحث على كتاب الله والوصاية بكتاب الله عز وجل. وأخبر أنهم إن تمسكوا به فلن يضلوا. كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقال الصحابة: قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، يعني بلغت الرسالة وأديت الأمانة التي اؤتمنت عليها، ونصحت الأمة وأمحضت لهم النصيحة. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها، وفي لفظ: وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد 3 مرات. وجه الشاهد من الحديث: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، الوصايا بكتاب الله. وفيه من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو في السماء، وجواز الإشارة بالإصبع إلى السماء، وأن الله جل وعلا في جهة العلو. ولهذا القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكت بها إلى الناس ويشير بها إلى الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وليس ذلك تجسيما كما يقول بعضهم، وليس به أن الله جل وعلا تحصره جهة، لا، هو في جهة العلو ولا شك في هذا، فوق السماء فوق العرش، ولا حرج من الإشارة أو ذكر الجهة التي فيها ربنا جل وعلا. ولهذا لما قالت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ويوجد طائفة من الناس يرون أن ذلك لا يجوز، كما هو مذهب الأشاعرة، يرون أنه لا يجوز أن تشير إلى جهة أو أن تعتقد أن الله في جهة، ويقولون: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ليس في جهة من الجهات الست. والموصوف بهذه الأوصاف المنفية عنه هذه الأوصاف الستة في الحقيقة هو العدم الذي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، هو العدم المحض، ليس في جهة من الجهات، والله جل وعلا في جهة العلو. وأوجه الشاهد على كل حال كما قلنا لكم قوله: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، فهو وصاية محصن على كتاب الله جل وعلا. ثم قال عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة ستحصل فتنة. قلت ما المخرج يا رسول الله ما المخرج من الفتنة؟ قل فتن إذا وقعت. فقال كتاب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال غريب وقال ابن كثير هذا كلام حسن صحيح وإسناد الحديث ضعيف. قال العلامة الألباني في تخريج الطحاوية هذا الحديث جميل المعنى ضعيف الإسناد. جميل المعنى معناه جميل كما سيأتي في ألفاظه ولكن إسناده ضعيف لكن ما فيه من المعاني حق دل عليها نصوص أخرى. قال فقلت قال ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت ما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم. نعم قص الله عز وجل علينا خبر من كان قبلنا من الأمم والأنبياء ما كان من آدم وحواء وإبليس والملائكة فيه نبأ وخبر ما كان قبلنا وخبر ما بعدكم. أخبر الله عز وجل فيه أيضا عما سيكون بعد ذلك فيه ذكر يأجوج ومأجوج وفيه ذكر الجنة والنار والبعث والجزاء وحكم ما بينكم أيضا فيه حكم الله يحكم بين عباده فالحكم بينهم بما في كتاب الله عز وجل. قال هو الفصل والفصل أي الفاصل بين الحق والباطل يفصل بين الحق والباطل ليس بالهزل كله جد ليس فيه هزل ولا لعب. من تركه من جبار قسمه الله من تركه وتجبر وأعرض عنه قسمه الله ومعنى قسمه أي أهلكه أو كسر عنقه. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. من ابتغى وطلب الهدى من غير القرآن أضله الله لأنه طلب الهدى من غير محله وإنما طلب الضلال. والهدى من أراد أن يطلبه ويتمسه فعليه بكتاب الله فإن الهدى فيه هدى للمتقين. قال هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هذه كلها أوصاف حق في كتاب الله جل وعلا وكلها جاءت فيها نصوص الآيات. قال هو الذي لا تزيغ به الأهواء تزيغ أي تميل به والأهواء جمع هوى وهو كل ما خالف الدليل كل ما كان من الإنسان عن شهوة بهوى في نفسه. فالقرآن لا تزيغ به الأهواء لا تميل به عن وجهه فهو الحق المبين ولا تلتبس به الألسنة أي لا تتأثر به الألسنة بل قد يسره الله عز وجل يسر قراءته عليها كما قال جل وعلا ولقد يسر القرآن للذكر ولا تشبع منه العلماء لا يشبعون من قراءته والاستدلال به والاستنباط منه وإخراج الفوائد والعبر والمواعظ ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يخلق يعني لا يبلى من قوله من ثوب خلق إذا كان قديما باليا فلا يخلق يعني لا يبلى على كثرة الرد حينما يرده الإنسان ويكرر قراءته ومدارسته لا يزداد إلا تجددا، لأن الغالب أو الأصل من الكلام أنه إذا كرم يمل منه، إلا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الله كلما سمعه الإنسان تجد الرغبة فيه وكأنه يقرأه لأول مرة، وهذا أمر معروف. كم من الآيات تقرأها ثم في بعض الأيام تقرأها هذه الآيات ثم تتأثر عندها كثيرا وكأنك تسمعها لأول مرة، فهذا معجزة لكتاب الله جل وعلا لأنه كلام ربنا. قال ولا تنقضي عجائبه التي تعجب منها، وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا، يعني لم تنتهي الجن يعني لم تلبث ولم تتوقف الجن حينما سمعوه حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. نعم سلام عليه. وهذا الحديث كما أشرنا ضعيف الإسناد، لكن مع الوصاية بكتاب الله والحث عليه وأنه المخرج من الفتن. ثم أورد المؤلف حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا ثم تلا، وما كان ربك نسيا. رواه البزار ومن أبي حاتم والألباني إلى النبي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، يعني الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عافية، فهو عفو، عافية بمعنى عفو، يعني مما عفى الله عنه، فاقبلوا من الله عافيته. نعم، قال العلماء ما لم يرد به تحليل ولا تحريم فالأصل أنه عفو، وهذا من رحمة الله عز وجل، يعني لا بد أن يكون الشيء إما قد أمر الله به أو نهى عنه، أمر الله به ورسوله أو نهيا عنه، أو سكت الله ورسوله عنه، فإن كان أمر يجب فعله وإن كان نهي يجب تركه، وإن كان مما سكت الله عنه فهو عفو، عفو مما عفى الله عنه، لو فعلته لا بأس، لو تركته لا بأس، لا حرج. ولهذا كما جاء في الحديث وترك أشياء رحمة منه غير نسيان، يعني لم ينسها الله جل وعلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. ولهذا قال العلماء الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وإن كان الأصل في الدين المنع والتحريم، في قول عائشة لحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العلماء يفرقون بين الدين وما يتعلق بالدين وبين ما يتعلق بما سوى الدين، فالأصل في أمر الدين الأصل التحريم، لا أحد يعمل دينا أو يأتي بأمر يتدين به إلا أن يأتي أو إلا أن يقيم الدليل عليه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما سوى ذلك بقية الأمور فالأصل هو الحل والإباحة. ما يأتي أحد ويقول استخدام اللمبات هذا حرام، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استخدام مكبرة الصوت حرام، لأن النبي يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول لا، هذا في باب الدين في باب الشرع، وأما الأصل في الأشياء ما سوى ذلك هو الحل والإباحة، كما قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال خلق لكم، الله خلقه لنا جميعا، فالأصل هو الحل والإباحة. ثم وهذا يعني وجه الشاهد منه واضح، وهو أنه بين أن الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه، إذا فلزموا وهذا وصاية للأخذ بما في كتاب الله من تحليل ما حلل وتحريم ما حرم وما سكت عنه فهو عفو. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وما سكت عنه فهو عفو فهو عافية. يحتاج نظر إن شاء الله نؤكدها إن شاء الله مساء. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران. والجنبتان مثنى جنبة ونطقها هكذا جنبتي بفتحتين ويجوز بإسكان النون جنبتي كلاهما فصيح جنبتي الصراط وجنبتي الصراط. والمراد ناحيتاه جنبتي الصراط أي ناحيتاه. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة. وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره يعني فسر ما ذكر من المثل الذي ضربه الله فقال: إن الصراط هو الإسلام، الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله. الأبواب المفتحة على الصراط أو على في السورين، لأن على جنبتي الصراط سوران، والسور هو الحائط أو الجدار الذي يحيط بالشيء. فعلى جنبتي هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام سوران من يمينه وشماله، وفي هذين السورين أبواب مفتحة وهي محارم الله، يعني ما حرمه الله عز وجل، لأن النفس تشتهي الشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولكن هذه الأبواب عليها سطور مرخاة. قال: وأن السطور المرخاة حدود الله، يعني وأرخى الستر يعني أنزله. والستر يعني غالبا أو في الأصل كان عبارة يضعون ثوبا أو نحوه، فإرخاؤه يعني يجعله نازل، وإذا أراد فتحه رفع الثوب أو الستر. ولكن عليه سطور مرخاة وهي حدود الله، يعني ما شرعه الله من الحدود التي تقام على من كتب المحرمات، فهي سطور مرخاة أولا تمنع من الوقوع، فيمتنع الإنسان من الوقوع في الذنب الفلاني خشية الحد الذي يقام عليه إن فعله. وكذلك إذا فعله وأقيم عليه الحد فإنه أرخي عليه الستر، لأن الحدود كفارة وتكفر الذنوب. قال: وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وهذا هو محل الشاهد. الداعي وهذا هو الوصاية بكتاب الله عز وجل، لأنه على رأس الصراط ويدعو. قال كما مر في الحديث، قال: وهو كذلك داع يدعو. نعم، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، لا تعوجوا عنه. والعجاج هو ضد الاعتدال، سير المعوج المتعرج ضد المعتدل. إذن القرآن يدعو إلى السير على الصراط المستقيم، فدين الإسلام وهو الصراط المستقيم الذي يدعو إلى السير عليه ويحث، هو كتاب الله جل وعلا، فالذي يأخذ بكتاب الله عز وجل يسير على هذا الصراط المستقيم. قال وأن الداعي من فوقه، يعني الداعي من فوق الصراط، واعظ الله هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، كل مؤمن في قلبه واعظ يعظه، وكلما كان أتقى وأخشى لله جل وعلا قوي هذا الواعظ في قلبه، وكم يخشى من ارتكاب ما حرم الله لما يكون في قلبه، يعظه الواعظ الذي في قلبه، يمتنع يخاف يخشى من الله. وكلما كان مشرفا على نفسه مرتكبا للذنوب ضعف هذا الواعظ في قلبه، فتجده يرتكب ما حرم الله ولا يرعوي ولا يقف عند ذلك. وواعظ الله في قلب كل مؤمن، كل إنسان يوجد في قلبه هذا الواعظ، وهو يقوى ويضعف بحسب ما عند الإنسان من الإيمان، قوة إيمانه. وهذا أمر مشاهد من الناس، من يتورع عن الأشياء اليسيرة، يتورع عن أخذ القلم من العمل، يقول هذا القلم صرفته الدولة وصرفته الجهة المسؤولة لأجل عملها، فأنا ما أستخدمه ولا أخذه معي إلى بيتي أهديه أو أعطيه ولدي أو يستخدمه وغيري. ومن الناس من يقول هذا بسيط، هذا وسوسة لها الدرجة، أي هذا المسألة تقوم على ما يقوم في قلب المؤمن، الواعظ الذي يقوم في قلبه. فلا بد أن يجعل الإنسان تقوى الله وخشيته بين عينيه، والتخلص من الحقوق دليل النجاة والسعادة، وخاصة ما يتعلق بالحقوق جميعا، حقوق الناس وحقوق ما يسمى يعني الحقوق العامة، ما يسمى الحقوق العامة أو الحقوق التي تتعلق بالدولة أو بالحكومة أعظم من غيرها، لأنك إذا أخذت شيئا يتعلق به عموم الناس كلهم لهم في هذا حق، بخلاف حق زيد من الناس أو عمر، لو أراد الإنسان الخلاص منه غدا يذهب إليه خذ حقك ويتخلص منه. وهذا في الحقيقة أمر ينبغي أن يعنى به، لأن كثير من العامة يقولون مال الدولة حلال، ما يتعلق الدولة كله حلال، الحلال ما حل بيدك، ولا تجد يستخدم مثلا السيارة التي وضعت لعام معين يستخدمها في كل شيء ويفرح ويرى أنه كأنه يأخذ شيئا حقا له، مع أن هذا الحقيقة أشد من لو كان حقا لشخص واحد يستسمحه بعد ذلك أو يستعفيه أو يرد إليه حقه. فالحاصل أن الواعظ هذا موجود في قلب العبد وهو شيء ملموس. فمن الناس من واعظ الله في قلبه قوي، كلما هم المعصية تذكر ربه وخشي وخاف، ومنهم من يكاد أن يكون قلبه قد انطمس وغطته الذنوب، فلا يقف لا يحل يعني لا يحرم حراما حرمه الله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث صحيح. ثم قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. اختلف العلماء في المراد بالمتشابه، على أقوال. من أحسنها أن المتشابه، أو نذكر المحكم والمتشابه، لأن هذه الآية أشارت إلى المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمن أحسن الأقوال في تعريف المحكم والمتشابه أن المحكم هو الواضح الواضح معناه للجميع، أو الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، الذي لا يشتبه بغيره. والمتشابه الذي يشتبه على البعض أو يحتمل بعض المعاني، يحتمل أكثر من معنى ولا يتعين أحدها إلا برده إلى المحكم. المتشابه هو الذي يشتبه على البعض أو يحتمل بعض المعاني ولا يتعين أحدها إلا برده إلى المحكم. قال الإمام أحمد: المحكم الذي ليس فيه اختلاف، المحكم الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا. قال: هو معنى القول الأول، وهذا اختاره السعدي وغيره من العلماء. وقيل: المحكم هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره. المحكم هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره. والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه، والذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. وقال بعض السلف: المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. وقال بعض العلماء: المحكم ما ليس للناس سبيل إلى معرفته، ما لا سبيل إلى معرفته. قال: المحكم هو ما يعرفه الناس أو لا يختلف الناس في معرفته، والمتشابه ما لا سبيل إلى معرفته، بل نعيد مرة ثالثة تعريف: المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله، ما للناس يعني هو الذي للناس سبيل إلى معرفة تأويله، كالحلال كآيات الحلال والحرام، هذه الناس يعرفونها، أحل الله البيع وحرم الربا، فهو ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله. والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله، كوقت قيام الساعة. وقيل غير هذا، ولكن القول الأول والثاني واضحان، وقد يرد القول الثالث والرابع إليهما. فالمحكم هو الواضح المعنى البين، والمتشابه هو الذي قد يخفى معناه أو يحتمل أكثر من وجه. ونضرب لذلك مثالا، كما ضرب العلماء، فقال الشيخ ابن عثيمين: مثال المتشابه لو احتج النصراني بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال: إنا نحن، هذا في اللغة نحن يدل على الجمع، فهذا يدل على أن الآلهة متعددة، كما تقول النصارى ثالث ثلاثة، فيقولون: هذا دليل في كتابكم، إنا نحن نزلنا الذكر، فذكره بصفة الجمع، ولو كان واحد لقال: إني نزلت الذكر، فهذا من المتشابه. لكن يرد إلى المحكم، وقوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وغيره من الآيات المحكمة الصريحة بأن الله سبحانه وتعالى فرد صمد. وإن كان قوله: إنا نحن نزلنا الذكر، لا يدل على التعدد، بل هذا على سبيل التعظيم، لكن فيه اشتباه. وضربوا مثالا أيضا احتجاج المعتزلة على خلق القرآن بقول الله جل وعلا: خالق كل شيء، خالق كل شيء. فقالوا القرآن شيء والله خالق لكل شيء، وما دام أن القرآن شيء فهو مخلوق. لكن هذا يرد إلى النصوص الكثيرة العديدة المتعددة التي أخبر الله عز وجل أنه نزل القرآن، وأنه نادى، وأنه قال، نصوص كثيرة تدل على أنه صفة الله، وصفه بالمنادات، أخبر أنه كلم موسى وكلم الله موسى تكليما، ونادى بعض رسله، وأخبر أنه قوله وأنه كلامه فأجره حتى يسمع كلام الله. نصوص كثيرة واضحة محكمة بينة في هذا، فهذا هو على الأصل رد المتشابه للمحكم. فإذا وجدت الذي يتبع المتشابه فهذا الذي سماه الله بأنه في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ويترك المحكم. والعلماء اختلفوا في الوقت في قوله وما يعلمه كل نعم وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. منهم من رأى الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله فقط، ثم يبتدئ الكلام يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا فقوله إلا الله ينتهي يقف هنا، ثم يبتدئ كلاما جديدا ويخبر أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به وإن كانوا لا يعلمونه. فهذا موقف الراسخين، لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به وإن كانوا لا يعلمون تأويله. وطائرة من أهل العلم قالوا بالوصل، فقالوا يقرأ هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فعطف الراسخين على لفظ الجلالة بمعنى أنهم يعلمون تأويله. وكلا القولين له وجه يحمل عليه، فالذين قالوا لا يعلم، الذين قالوا يختص الله جل وعلا بتأويله، قالوا المراد به كتأويل حقائق الصفات، حقيقة الصفة ومتى تقوم الساعة وأمور الغيب التي غيبها الله عز وجل عن خلقه. والذين قالوا بالعطف قالوا إن الذين أوتوا العلم يعلمون تأويل القرآن وتفسير القرآن بما علمهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل إنما أخبر أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وهو للبيان والإيضاح وللعظة والعبرة ولأجل أن يعمل به. فالعلماء يعلمون ما في كتاب الله عز وجل. فالحاصل أن هذا الحديث فيه الوصاية بكتاب الله عز وجل وهو اتباع المحكم، اتباع المحكم بل اتباعه جميعا، بل والتحذير من الذين يتبعون المتشابه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. والعلماء يعرفون الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، ويعرفون الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمجمل من المبين والمطلق من المقيد، ويجمعون بينها ويبينون شرع الله جل وعلا. هؤلاء هم الراسخون في العلم، والذين في قلوبهم زيغ يحاولون أن يجعلوا ذلك وسيلة للتشكيك في كتاب الله أو للعمل أو الاستدلال على شبهاتهم وباطلهم ببعض الآيات المشتبهة، وفي الحقيقة لا تدل لهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ما معنى كلامه؟ أنني أتحدى من يأتي بدليل من المخالفين على رأي له إلا وقلبت حجته عليه واستدللت بها عليه، لأنه من الراسخين في العلم. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، رواه الإمام أحمد الدارمي والنسائي وسنده صحيح كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. ووجه الاستشهاد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خط المستقيم وخطوط المتعرجة استدل على ذلك بكتاب الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، دين الإسلام وهو كتاب الله، لأن الصراط المستقيم فسر بالإسلام وفسر بالقرآن وفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق كما قال شيخ الإسلام. والحاصل أن فيه الحث على اتباع كتاب الله على قول من فسر وأن هذا الصراط هو القرآن قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، التوراة كتاب موسى، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. أحمق الحمق وأشد الحمق حمقا وأشد الضلالة ضلالا هو أن يرغب أحد عن نبيه إلى نبي غيره، كيف يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والرسل إلى نبي غيره، أو يرغب إلى أمة غير أمته، يرغب عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية إلى غيرها من الأمم. ثم أنزل الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أولم يكفهم، هذا استفهام إنكار عليهم، إنكار على من خالف، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذا حث على كتاب الله ووصاية به. ثم قال رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوية، وأيضا رواه أورده الديلمي في مسند الفردوس، ولكن هذا الحديث لم يجد أحد من أهل العلم صحح إسناده. وذكر الجوابرة في تخريجه لهذا الحديث أن فيه فهر ابن زياد الرقي قال لم أجد له ترجمة، يعني مجهول، ما وجد أحد ترجمه، وفي بعض رجال الإسناد ضعف، لكن معناه حق أنه لا يجوز لأحد أن يرغب عن القرآن إلى غيره ولا إلى أمة غير أمة الإسلام. والآية تدل على ذلك أن القرآن فيه الكفاية والغنية عن غيره، وهو رحمة وذكرى لكل مؤمن. ثم قال وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعرضها عليك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط، يعني غضبا واستنكارا لهذا الفعل من عمر. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وتمعر. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، سري عنه يعني زال عنه ما وجده على عمر لما قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا نريد غير الإسلام ولا نريد ولا نتبع نبيا غير نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى، والحديث صحيح بشواهده، وله شاهد من حديث جابر عند الدارمي بسند حسن كما قال الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح، فالحديث حسن صحيح بشواهده وله شاهد حسن فهو حق. والحاصل أن فيه الوصاية في كتاب الله وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما أتى بأوراق من التوراة، فعندنا ما يغنينا عنه هو كتاب الله جل وعلا. ثم قال باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ايش رايكم بالليل والنهار؟ ايش رايكم كم حديث؟ هي تقريبا 4 حديث، والا نتركها الى الليل. هي اسئله، لان انتم الحقيقه اثابكم الله يعني من صلاه الفجر انتم مواصلون. نعم خلاص نتركه الى الليل، مع ان والله كنا قد نوينا نيه غير هذه. أسأل الله أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على ما لديه ورسوله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
ما في عندك باب الوصية في كتاب الله؟
باب الوصية في كتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رجيل ورواه أحمد والترمذي عن النواسل سمعان بنحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مرجوي. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معد كرب الكندي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب. باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المؤلف رحمه الله أورد هذه الترجمة وهذه الآية والأحاديث لأنها تتعلق بأصل من أصول أهل السنة وهي الإيمان بالكتب، وأراد أن يتحدث عن الإيمان بكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، فهو أفضل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنزله على أفضل رسله صلى الله عليه وآله وسلم. أورد أولا قوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا أمر من الله عز وجل لعباده، والأمر يقتضي الوجوب، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا دليل على علو الله جل وعلا لأن الإنزال يكون من أعلى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ومعنى من دونه يعني من سواه من عداه، وهذا أمر باتباع القرآن وحده، واتباع القرآن اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في الباب الذي بعده، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاتباع القرآن واتباع السنة اتباع للقرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وهذا فيه تذكير العباد وعظتهم بأن يتبعوا القرآن ليس إلا. ثم أورد فيه جملة من الأحاديث، أولها زيد حديث زيد بن أرقم وحديث رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل بعد أن يحمد المسلم ربه ثم يريد أن ينتقل إلى كلام يؤتى بها للفصل. وقال بعض أئمة اللغة إن معنى أما بعد مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، معناها مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، والحاصل أنها للفصل، يؤتى بها للفصل والانتقال من كلام إلى كلام. أما بعد، وهذا أيضا قوله خطب فحمد الله وأثنى عليه، في بيان أن السنة عند الخطب هي الثناء، هي الحمد والثناء على الله جل وعلا. وأظن أن قدمنا في أول هذا الكتاب أن المستقر بالاستقراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كتب كتابا يبدأه بالبسملة، وأما إذا خطب فإنه يبدأ بالحمد والثناء، فهذا شاهد ذلك، خطب فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، وإنما أنا بشر، وهذا فيه رد على كل من غلا به، من غلا فيه وأعطاه حقوق الله وحقوق الرب، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، والبشر لا يستحق شيئا من العبادة، إنما أنا بشر يوشك، ومعنى يوشك أن يقرب ويدنو، يقرب أن يأتيني رسول ربي أي ملك الموت ليقبض روحه، قال فأجيب الرسول، المراد الإشارة إلى قبض روحه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا تارك فيكم ثقلين، الثقلين مثنى ثقل، وسمي بذلك كما قال النووي لعظمهما وكبر شأنهما سماهما ثقلين، وقيل سماهما ثقلين لثقل العمل بهما. وتنازع العلماء بالمراد بالثقل الثاني، فأما الأول فهو كتاب الله وهذا لا نزاع فيه. وهذا الحديث الذي معنا يدل ظاهره على أن الثقل الثاني هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قال به جمع من أهل العلم. ولكن قالوا ليس معنى كونهما ثقلا أن المراد الرجوع إليهما، وإنما المراد الاستفاء بهم خيرا، لأنه قال أذكركم الله في أهل بيتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 13 صفحة 210 قال عند هذا الحديث، قال والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله فحض على كتاب الله ثم قال وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، ثم قال وهذا محل الشاهد، قال فوصى المسلمين بهم ولم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم. وهذا ذكره شيخ الإسلام في معرض الرد على الرافضة الذين يقولون هذا الحديث حجة في قبول ما يقوله أهل البيت، أو أن أهل البيت هم أحد الثقلين اللذين يرجع إليهما. ولا شك أن أهل البيت لهم منزلتهم عند أهل السنة والجماعة، ومن كان من أهل العلم فله أيضا مزية خاصة، فأهل السنة يتولون أهل البيت ويترضون عنهم ويحبونهم، ولهم زيادة على غيرهم قرابة النسب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ليس معنى ذلك أنهم يجعلون بمثابة القرآن. فهذا هو القول الأول، أن الثقل الثاني المراد به أهل البيت، ويكون المراد الوصاية بهم، يعني ثقلين يعني المراد استوصوا بهم خيرا واعرفوا لهم حقهم ومكانتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يقومون بذلك، فهم يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منزلتهم دون الغلو فيهم، ودون أن ينزلوهم منزلة ليست لهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثقل الثاني هو السنة، ويقول إن زيد رضي الله عنه كما صرح بذلك في هذا الحديث في صحيح مسلم قال إني كبرت سني ونسيت، فذكر الحديث فحصل فيه اختصار، وصرح زيد بأنه نسي أشياء. قالوا فلم يذكر الثقل الثاني، ويدل عليه ما رواه الإمام مالك والحاكم وصححه وحسنه الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. قال فالثقل الثاني هو السنة، وأيما كان فإن أهل البيت لهم نصيب وحظ، ولكن المراد أن الذي أوصى بهم وحث على الإحسان إليهم ووصى بهم خيرا، وليس معنى ذلك أنهم يكونون مرجعا في الدين. نعم من كان عالما منهم فهو له مزية على غيره من العلماء، أضاف إلى العلم أو اجتمع له مع العلم القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يجعلوا أصلا ويرجع إليهم كما تزعم الرافضة، وأنهم يؤخذ الدين عنهم حتى ولو يعني حصل منهم ما حصل، هذا غير صحيح. والثقة الثاني لا شك أنها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى من الضلالة وفيه النور المنجي من الظلمات، فهو هدى يهتدى به ونور يستضاء به في ظلمات الجهل والشبهات. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وهذا الوصايا بكتاب الله، خذوا بكتاب الله وهذا أمر، وتمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ نعم، وهذا هو الثقل الثاني على قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال إنه لم يقل ثانيهما، ولكنه من ضمن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة أنه أوصى بآل البيت خيرا. قال: وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، ومراد أنه السبب الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وقيل: حبل الله، المراد عهده الذي عهده إلى خلقه وأمرهم به، هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن تركه كان على الضلالة. نعم، من اتبع القرآن وعمل بما فيه والتزم بما فيه كان على الهدى والنور، ومن تركه وأعرض عنه كان على الضلالة عن الصراط المستقيم. فالحاصل أن الحديث فيه الوصايا بكتاب الله في قوله: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. قال: وله في حديث جابر، أي ولي مسلم، في حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهذا أيضا وصاية بكتاب الله، يعني اعتصموا به، فإنكم إن اعتصمتم به لن تضلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى والتحذير من الضلال، وهو متضمن للحث على الوصاية، للحث على كتاب الله والوصاية بكتاب الله عز وجل، وأخبر أنهم إن تمسكوا به فلن يضلوا. كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. فقال الصحابة: قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، يعني بلغت الرسالة وأديت الأمانة التي اؤتمنت عليها، ونصحت الأمة وأمحضت لهم النصيحة. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها، وفي لفظ: وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد 3 مرات. وجه الشاهد من الحديث: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، الوصايا بكتاب الله. وفيه من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو في السماء، وجواز الإشارة بالإصبع إلى السماء، وأن الله جل وعلا في جهة العلو، ولهذا القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكت بها إلى الناس ويشير بها إلى الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وليس ذلك تجسيما كما يقول بعضهم، وليس فيه أن الله جل وعلا محصور تحصره جهة له في جهة العلو ولا شك في هذا فوق السماء فوق العرش ولا حرج من الإشارة أو ذكر الجهة التي فيها ربنا جل وعلا. ولهذا لما قالت الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. ويوجد طائفة من الناس يرون أن ذلك لا يجوز كما هو مذهب الأشاعرة ويرون أنه لا يجوز أن تشير إلى جهة أو أن تعتقد أن الله في جهة ويقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ليس في جهة من الجهات الست. والموصوف بهذه الأوصاف المنفية عنه هذه الأوصاف الستة في الحقيقة هو العدم الذي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف هو العدم المحض ليس في جهة من الجهات. والله جل وعلا في جهة العلو. وأوجه الشاهد على كل حال كما قلنا لكم قوله وقد تركت لكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به فهو وصاية محسن على كتاب الله جل وعلا. ثم قاله عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إنها ستحصل فتنة. قلت ما المخرج يا رسول الله ما المخرج من الفتنة والفتن إذا وقعت؟ فقال كتاب الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال غريب وقال ابن كثير هذا كلام حسن صحيح وإسناد الحديث ضعيف. قال العلامة الألباني في تخريج الطحاوية هذا الحديث جميل المعنى ضعيف الإسناد. جميل المعنى معناه جميل كما سيأتي في ألفاظه ولكن إسناده ضعيف لكن ما فيه من المعاني حق دل عليها نصوص أخرى. قال فقلت قال ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت ما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم. نعم قص الله عز وجل علينا خبر من كان قبلنا من الأمم والأنبياء ما كان من آدم وحواء وإبليس والملائكة فيه نبأ وخبر ما كان قبلنا وخبر ما بعدكم. أخبر الله عز وجل فيه أيضا عما سيكون بعد ذلك فيه ذكر أجوج ومأجوج وفيه ذكر الجنة والنار والبعث والجزاء وحكم ما بينكم أيضا فيه حكم الله يحكم بين عباده فالحكم بينهم بما في كتاب الله عز وجل. قال هو الفصل والفصل أي الفاصل بين الحق والباطل يفصل بين الحق والباطل ليس بالهزل كله جد ليس فيه هزل ولا لعب. من تركه من جبار قسمه الله من تركه وتجبر وأعرض عنه قسمه الله ومعنى قسمه أي أهلكه أو كسر عنقه. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. من ابتغى وطلب الهدى من غير القرآن أضله الله لأنه طلب الهدى من غير محله وإنما طلب الضلال. والهدى من أراد أن يطلبه ويتمسه فعليه بكتاب الله فإن الهدى فيه هدى للمتقين. قال هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هذه كلها أوصاف حق في كتاب الله جل وعلا وكلها جاءت فيها نصوص الآيات قال هو الذي لا تزيغ به الأهواء. تزيغ أي تميل به. والأهواء جمع هوى، وهو كل ما خالف الدليل، كل ما كان من الإنسان عن شهوة بهوى في نفسه. فالقرآن لا تزيغ به الأهواء، لا تميل به عن وجهه، فهو الحق المبين، ولا تلتبس به الألسنة، أي لا تتأثر به الألسنة، بل قد يسره الله عز وجل، يسر قراءته عليها كما قال جل وعلا: ولقد يسر القرآن للذكر. ولا تشبع منه العلماء، لا يشبعون من قراءته والاستدلال به والاستنباط منه وإخراج الفوائد والعبر والمواعظ، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يخلق يعني لا يبلى من قولهم ثوب الخلق إذا كان قديما باليا، فلا يخلق يعني لا يبلى على كثرة الرد حينما يرده الإنسان ويكرر قراءته ومدارسته، لا يزداد إلا تجددا، لأن الغالب أو الأصل من الكلام أنه إذا كرر يمل منه، إلا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الله كلما سمعه الإنسان جد الرغبة فيه، وكأنه يقرأه لأول مرة، وهذا أمر معروف. كم من الآيات تقرأها ثم في بعض الأيام تقرأها هذه الآيات ثم تتأثر عندها كثيرا وكأنك تسمعها لأول مرة، فهذا معجزة لكتاب الله جل وعلا، لأنه كلام ربنا. قال: ولا تنقضي عجائبه التي تعجب منها. وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا، يعني لم تنتهي الجن، يعني لم تلبث ولم تتوقف الجن حينما سمعوه حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. نعم، سلام عليه. وهذا الحديث كما أشرنا ضعيف الإسناد، لكن مع الوصاية بكتاب الله والحث عليه وأنه المخرج من الفتن. ثم أورد المؤلف حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا، وما كان ربك نسيا. رواه البزار ومن أبي حاتم والألباني إلى النبي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. يعني الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عافية، فهو عفو. عافية بمعنى عفو، يعني مما عفى الله عنه، فاقبلوا من الله عافيته. نعم، قال العلماء: ما لم يرد به تحليل ولا تحريم فالأصل أنه عفو، وهذا من رحمة الله عز وجل. يعني لا بد أن يكون الشيء إما قد أمر الله به أو نهى عنه، أمر الله به ورسوله أو نهيا عنه، أو سكت الله ورسوله عنه. فإن كان أمر يجب فعله، وإن كان نهي يجب تركه، وإن كان مما سكت الله عنه فهو عفو، عفو مما عفى الله عنه. لو فعلته لا بأس، لو تركته لا بأس، لا حرج. ولهذا كما جاء في الحديث: وترك أشياء رحمة منه غير نسيان، يعني لم ينسها الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا، وما كان ربك نسيا. ولهذا قال العلماء: الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وإن كان الأصل في الدين المنع والتحريم، في قول عائشة لحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العلماء يفرقون بين الدين وما يتعلق بالدين وبين ما يتعلق بما سوى الدين. فالأصل في أمر الدين الأصل التحريم، لا أحد يعمل دينا أو يأتي بأمر يتدين به إلا أن يأتي أو إلا أن يقيم الدليل عليه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك بقية الأمور فالأصل هو الحل والإباحة. ما يأتي أحد ويقول استخدام اللمبات هذا حرام، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. استخدام مكبرة الصوت حرام، لأن النبي يقول من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. نقول لا، هذا في باب الدين في باب الشرع. وأما الأصل في الأشياء ما سوى ذلك هو الحل والإباحة، كما قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال خلق لكم، الله خلقه لنا جميعا، فالأصل هي الحل والإباحة. ثم وهذا يعني وجه الشاهد منه واضح، وهو أنه بين أن الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه. إذا فلزموا، وهذا وصاية للأخذ بما في كتاب الله من تحليل ما حلل وتحريم ما حرم، وما سكت عنه فهو عفو. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وما سكت عنه فهو عفو فهو عافية. يحتاج نظر إن شاء الله، نؤكدها إن شاء الله مساء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران، والجنبتان مثنى جنبة، ونطقها هكذا جنبتي بفتحتين ويجوز بإسكان النون، جنبتي كلاهما فصيح، جنبتي الصراط وجنبتي الصراط، والمراد ناحيتاه، جنبتي الصراط أي ناحيتاه. وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو. كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره، يعني فسر ما ذكر من المثل الذي ضربه الله، فقال إن الصراط هو الإسلام، الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله. الأبواب المفتحة على الصراط أو على في السورين، لأن على جنبتي الصراط سوراني، والسور هو الحائط أو الجدار الذي يحيط بالشيء. فعلى جنبتي هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام سوراني من يمينه وشماله، وفي هذين السورين أبواب مفتحة وهي محارم الله، يعني ما حرمه الله عز وجل، لأن النفس تشتهي الشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولكن هذه الأبواب عليها سطور مرخاة، قال وأن السطور المرخاة حدود الله، يعني وأرخى الستر يعني أنزله، والستر يعني غالبا أو في الأصل كان عبارة يضعون ثوبا أو نحوه، فإرخاؤه يعني يجعله نازل، وإذا أراد فتحه رفع الثوب أو الستر. ولكن عليه سطور مرخاة وهي حدود الله، يعني ما شرعه الله من الحدود التي تقام على من ارتكب المحرمات، فهي سطور مرخاة أولا تمنع من الوقوع، فيمتنع الإنسان من الوقوع في الذنب الفلاني خشية الحد الذي يقام عليه إن فعله، وكذلك إذا فعله وأقيم عليه الحد فإنه أرخي عليه الستر، لأن الحدود كفارة وتكفر الذنوب. قال: وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وهذا هو محل الشاهد، الداعي وهذا هو الوصاية بكتاب الله عز وجل، لأنه على رأس الصراط ويدعو. قال كما مر في الحديث، قال: وهو كذلك داع يدعو. نعم، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، لا تعوجوا عنه. والعجاج هو ضد الاعتدال، سير المعود المتعرج ضد المعتدل. إذن القرآن يدعو إلى السير على الصراط المستقيم، فدين الإسلام وهو الصراط المستقيم الذي يدعو إلى السير عليه ويحث، هو كتاب الله جل وعلا، فالذي يأخذ في كتاب الله عز وجل يسير على هذا الصراط المستقيم. قال: وأن الداعي من فوقه، يعني الداعي من فوق الصراط، واعظ الله، هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، كل مؤمن في قلبه واعظ يعظه، وكلما كان أتقى وأخشى لله جل وعلا قوي هذا الواعظ في قلبه، وكم يخشى من ارتكاب ما حرم الله لما يكون في قلبه، يعظه الواعظ الذي في قلبه، يمتنع يخاف يخشى من الله، وكلما كان مشرفا على نفسه مرتكبا للذنوب ضعف هذا الواعظ في قلبه، فتجده يرتكب ما حرم الله ولا يرعوي ولا يقف عند ذلك. وواعظ الله في قلب كل مؤمن، كل إنسان يوجد في قلبه هذا الواعظ، وهو يقوى ويضعف بحسب ما عند الإنسان من الإيمان، قوة إيمانه. وهذا أمر مشاهد من الناس، من يتورع عن الأشياء اليسيرة، يتورع عن أخذ القلم من العمل، يقول: هذا القلم صرفته الدولة وصرفته الجهة المسؤولة لأجل عملها، فأنا ما أستخدمه ولا أخذه معي إلى بيتي أهديه أو أعطيه ولدي أو يستخدمه غيري. ومن الناس من يقول: هذا بسيط، هذا وسوسة لهالدرجة؟ أي هذا، المسألة تقوم على ما يقوم في قلب المؤمن، الواعظ الذي يقوم في قلبه. فلا بد أن يجعل الإنسان تقوى الله وخشيته بين عينيه، والتخلص من الحقوق دليل النجاة والسعادة، وخاصة ما يتعلق بالحقوق جميعا، حقوق الناس، وحقوق ما يسمى يعني الحقوق العامة، ما يسمى الحقوق العامة أو الحقوق التي تتعلق بالدولة أو بالحكومة أعظم من غيرها، لأنك إذا أخذت شيئا يتعلق به عموم الناس كلهم لهم في هذا حق، بخلاف حق زيد من الناس أو عمر، لو أراد الإنسان الخلاص منه غدا يذهب إليه خذ حقك ويتخلص منه، وهذا في الحقيقة أمر ينبغي أن يعنى به، لأن كثير من العامة يقولون: مال الدولة حلال، ما يتعلق الدولة كله حلال، الحلال ما حل بيدك، ولا تجد يستخدم مثلا السيارة التي وضعت لعام معين يستخدمها في كل شيء ويفرح ويرى أنه كأنه يأخذ شيئا حقا له، مع أن هذا الحقيقة أشد من لو كان حقا لشخص واحد يستسمحه بعد ذلك أو يستعفيه أو يرد إليه حقه. فالحاصل أن الواعظ هذا موجود في قلب العبد وهو شيء ملموس. فمن الناس من واعظ الله في قلبه قوي، كلما هم بمعصية تذكر ربه وخشي وخاف، ومنهم من يكاد أن يكون قلبه قد انطمس وغطته الذنوب، فلا يقف لا يحل يعني لا يحرم حراما حرمه الله. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث صحيح. ثم قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. اختلف العلماء في المراد بالمتشابه، على أقوال. من أحسنها أن المتشابه، أو نذكر المحكم والمتشابه لأن هذه الآية أشارت إلى المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمن أحسن الأقوال في تعريف المحكم والمتشابه أن المحكم هو الواضح معناه للجميع، أو الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، والمتشابه الذي يشتبه على البعض أو يحتمل بعض المعاني، يحتمل أكثر من معنى ولا يتعين أحدها إلا برده إلى المحكم. المتشابه هو الذي يشتبه على البعض أو يحتمل بعض المعاني ولا يتعين أحدها إلا برده إلى المحكم. قال الإمام أحمد: المحكم الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا. هذا هو معنى القول الأول، وهذا اختاره السعدي وغيره من العلماء. وقيل: المحكم هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره. والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه، ويحتاج إلى دليل آخر يفسره، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. وقال بعض السلف: المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. وقال بعض العلماء: المحكم ما ليس للناس سبيل إلى معرفته، قال المحكم هو ما يعرفه الناس أو لا يختلف الناس في معرفته، والمتشابه ما لا سبيل إلى معرفته بل نعيد مرة ثالثة تعريف المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله ما للناس يعني هو الذي للناس سبيل إلى معرفة تأويله كآيات الحلال والحرام، هذه الناس يعرفونها، أحل الله البيع وحرم الربا، فهو ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله. والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله، كوقت قيام الساعة. وقيل غير هذا، ولكن القول الأول والثاني واضحان، وقد يرد القول الثالث والرابع إليهما. فالمحكم هو الواضح المعنى البين والمتشابه هو الذي قد يخفى معناه أو يحتمل أكثر من وجه. ونضرب لذلك مثالا، كما ضرب العلماء، فقال الشيخ ابن عثيمين: مثال المتشابه لو احتج النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال إنا نحن هذا في اللغة نحن يدل على الجمع، فهذا يدل على أن الآلهة متعددة، كما تقول النصارى ثالث ثلاثة، فيقولون هذا دليل في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر، فذكره بصفة الجمع، ولو كان واحد لقال إني نزلت الذكر، فهذا من المتشابه، لكن يرد إلى المحكم، وقوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وغيره من الآيات المحكمة الصريحة بأن الله سبحانه وتعالى فرد صمد، وإن كان قوله إنا نحن نزلنا الذكر لا يدل على التعدد، بل هذا على سبيل التعظيم، لكن فيه اشتباه. وضربوا مثالا أيضا باحتجاج المعتزلة على خلق القرآن بقول الله جل وعلا: خالق كل شيء، خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء والله خالق لكل شيء، وما دام أن القرآن شيء فهو مخلوق، لكن هذا يرد إلى النصوص الكثيرة العديدة المتعددة التي أخبر الله عز وجل أنه نزل القرآن وأنه نادى وأنه قال، نصوص كثيرة تدل على أنه صفة الله، وصفه بالمنادات، أخبر أنه كلم موسى وكلم الله موسى تكليما، ونادى بعض رسله، وأخبر أنه قوله وأنه كلامه فأجره حتى يسمع كلام الله، نصوص كثيرة واضحة محكمة بينة في هذا. فهذا هو على الأصل رد المتشابه للمحكم. فإذا وجدت الذي يتبع المتشابه فهذا الذي سماه الله بأنه في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ويترك المحكم. والعلماء اختلفوا في الوقت في قوله: وما يعلمه كل نعم وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. منهم من رأى الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله فقط، ثم يبتدئ الكلام يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا فقوله إلا الله ينتهي يقف هنا، ثم يبتدئ كلاما جديدا ويخبر أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به وإن كانوا لا يعلمونه. فهذا موقف الراسخين، لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به وإن كانوا لا يعلمون تأويله. وطائرة من أهل العلم قالوا بالوصل، فقالوا يقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعطف الراسخين على لفظ الجلالة بمعنى أنهم يعلمون تأويله، وكلا القولين له وجه يحمل عليه. فالذين قالوا لا يعلم، الذين قالوا يختص الله جل وعلا بتأويله، قالوا المراد به كتأويل حقائق الصفات، حقيقة الصفة ومتى تقوم الساعة وأمور الغيب التي غيبها الله عز وجل عن خلقه. والذين قالوا بالعطف قالوا إن الذين أوتوا العلم يعلمون تأويل القرآن وتفسير القرآن بما علمه الله عز وجل، لأن الله عز وجل إنما أخبر أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وهو للبيان والإيضاح وللعظة والعبرة ولأجل أن يعمل به. فالعلماء يعلمون ما في كتاب الله عز وجل، فالحاصل أن هذا الحديث فيه الوصاية بكتاب الله عز وجل وهو اتباع المحكم، اتباع المحكم بل اتباعه جميعا، والتحذير من الذين يتبعون المتشابه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. والعلماء يعرفون الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، ويعرفون الناس من المنسوخ والعام من الخاص والمجمل من المبين والمطلق من المقيد، ويجمعون بينها ويبينون شرع الله جل وعلا. هؤلاء هم الراسخون في العلم، والذين في قلوبهم زيغ يحاولون أن يجعلوا ذلك وسيلة للتشكيك في كتاب الله أو للعمل أو الاستدلال على شبهاتهم وباطلهم ببعض الآيات المشتبهة، وفي الحقيقة لا تدل لهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ما معنى كلامه؟ أنني أتحدى من يأتي بدليل من المخالفين على رأي له إلا وقلبت حجته عليه واستدللت بها عليه، لأنه من الراسخين في العلم. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، رواه الإمام أحمد الدارمي والنسائي وسنده صحيح كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. ووجه الاستشهاد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خط المستقيم والخطوط المتعرجة استدل على ذلك بكتاب الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، دين الإسلام وهو كتاب الله، لأن الصراط المستقيم فسر بالإسلام وفسر بالقرآن وفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق كما قال شيخ الإسلام. والحاصل أن فيه الحث على اتباع كتاب الله على قول من فسر وأن هذا الصراط هو القرآن، قال: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، التوراة كتاب موسى، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. أحمق الحمق وأشد الحمق حمقا وأشد الضلالة ضلالا هو أن يرغب أحد عن نبيه إلى نبي غيره. كيف يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والرسل إلى نبي غيره، أو يرغب إلى أمة غير أمته، يرغب عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية إلى غيرها من الأمم. ثم أنزل الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم، هذا استفهام إنكار عليهم، إنكار على من خالف، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذا حث على كتاب الله ووصاية به. ثم قال: رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردوية، وأيضا رواه أورده الديلمي في مسند الفردوس، ولكن هذا الحديث لم يجد أحد من أهل العلم صحح إسناده. وذكر الجوابرة في تخريجه لهذا الحديث أن فيه فهر ابن زياد الرقي قال: لم أجد له ترجمة، يعني مجهول، ما وجد أحد ترجمه، وفي بعض رجال الإسناد ضعف، لكن معناه حق أنه لا يجوز لأحد أن يرغب عن القرآن إلى غيره، ولا إلى أمة غير أمة الإسلام. والآية تدل على ذلك أن القرآن فيه الكفاية والغنية عن غيره، وهو رحمة وذكرى لكل مؤمن. ثم قال وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط، يعني غضبا واستنكارا لهذا الفعل من عمر. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تغير وتمعر. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، سري عنه يعني زال عنه ما وجده على عمر لما قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا نريد غير الإسلام، ولا نريد ولا نتبع نبيا غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى، والحديث صحيح بشواهده، وله شاهد من حديث جابر عند الدارمي بسند حسن كما قال الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. فالحديث حسن صحيح بشواهده وله شاهد حسن فهو حق. والحاصل أن فيه الوصاية بكتاب الله وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما أتى بأوراق من التوراة. فعندنا ما يغنينا عنه هو كتاب الله جل وعلا. ثم قال: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ايش رايكم بالليل والنهار؟ ايش رايكم؟ كم حديث؟ هي تقريبا 4 حديث، والا نتركها الى الليل. في اسئله؟ لان انتم الحقيقه اثابكم الله يعني من صلاه الفجر انتم مواصلون. نعم خلاص نتركه الى الليل، مع ان والله كنا قد نوينا نيه غير هذه. أسأل الله أن يوفق الجميع لعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على ما لا بد ورسوله.